بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان الحج فضائل وأحكام، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى بجامع التقوى بمدينة جازان يوم الأربعاء الثاني من شهر ذي الحجة لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، ما أحب أن أتحدث به في هذه الليلة هو تذكير لنفسي ولإخواني بشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وفريضة من فرائض الدين، ألا وهي حج بيت الله الحرام الذي هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فالحج أيها الإخوة الفضلاء أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فمن جحد فرضيته ووجوبه فقد كفر، وأما من تركه تهاوناً وتكاسلاً فإنه لا يكفر كفراً مخرجاً من الملة، لكنه كما قال أهل العلم كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو على خطر عظيم. وقد أجمعت الأمة قاطبة على وجوب الحج مرة في العمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فتطوع. واجب مرة في العمر على المسلم المكلف المستطيع. وقد نقل الإجماع ابن قدامة والكاساني وغيرهم من أهل العلم. ولهذا قال الناظم: لربنا الحج على العباد فرض محتم بلا ترداد، تظاهرت بذلك الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة، بل أطلق الكفر على من تركه جحدا لفرضه فيا للهلكة. ينبغي بل يجب على المسلم المسارعة والمبادرة إلى الحج على الفور متى ما استطاع وتيسر له، امتثالا لقوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أُعدت للمتقين. وقوله سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقوله سبحانه: فاستبقوا الخيرات. وقد دلت الأدلة على أن الحج واجب على الفور، من ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وما جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل. وكذلك الآثار عن الصحابة الكرام، ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فلينظروا من كان عنده جدة أي استطاعة، فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وعلي رضي الله عنه يقول: من ملك زادا وراحلة تبلغه البيت فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. كل هذه الآثار تبين وتؤكد أهمية الحج وأهمية المبادرة إلى الحج متى ما استطاع الإنسان. وإن مما يؤسف له أن تجد بعض الناس عنده الاستطاعة وتجده يبذل الأموال الكثيرة فيما لا نفع فيه أو ما فيه مضرة، فإذا قيل له الحج قال: ما عندي استطاعة، الحملات غالية، ويتعذر بأعذار، وهو قد ينفق في اليوم 150 أو 200 في أكل الحرام، نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم للحق. الحج فضله عظيم، يهدم ما قبله من المعاصي والسيئات، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الحج يهدم ما قبله، أي من السيئات والمعاصي. الحاج يعود بعد حجه كيوم ولدته أمه نقيا من الآثام، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر. الحج من أفضل الأعمال، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حج مبرور. وما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الخالص لله جل وعلا، المتبع فيه صاحبه للنبي صلى الله عليه وسلم في أداء حجه، البعيد كل البعد عن المعاصي والآثام في حجه، الذي جعل واتخذ نفقة طيبة لحجه، هذا هو الحج المبرور. ولهذا قال الناظم: إذا حججت بمال كله سحت أي حرام، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور، ما كل من حج بيت الله مبرور، ما كل من يذهب للحج يتقبل الله حجه. إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد سئل: كم مرة حججت يا شيخ؟ قال: حججت كثيرا، لكن الله أعلم ما هو المتقبل منها، ما هو المتقبل منها. الحج يا إخوة المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله أكبر. هذا فضل عظيم وأجر كبير. فيجب على الحاج أن يخلص نيته لله، لا تكن همك من الحج أن يقال لك الحاج فلان، لا يكن حجك رياء. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه جاء عنه أنه قال: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. بعض الناس تجده يحرص على التصوير في حجه، ما إن يقف موقف إلا وتصور عند الكعبة وعند مسعى وفي كل مكان تصوير مشكلة. ويرسل للناس هذا ما يصلح، لا تقع في كبيرة من الكبائر في حرم الله وتقع في الرياء والسمعة. قال بعض السلف: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، فلا تجهر بهذا وتقع في المحذور. الحج فضله عظيم، من فضائل الحج أن الحجاج والعمار وفد الله، إذا سألوه أعطاهم وإذا دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، هم وفد الله. وفي الحديث: وفد الله ثلاثة، الحاج والمعتمر والغازي. كذلك الحج جهاد، كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من قتال؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه. هل على الناس من على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة، الحج والعمرة. الحج أيها الإخوة أهدافه عظيمة، أهداف سامية رفيعة عالية. من أهداف الحج أنه تمرين للرحلة الطويلة، فعندما يلبس الإنسان الإحرام يتذكر القبر، يتذكر الموت. عندما يرى جموع الناس في عرفة يتذكر المحشر، وهكذا. فيه مواعظ وفيه تذكير وذكرى لهذا الإنسان. كذلك الحج امتثال لأوامر الله واستجابة لندائه، حيث قال الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج إعلان لمبدأ المساواة بين الناس، يتجلى ذلك في صعيد عرفات: لا تفرق بين الغني ولا الفقير، ولا بين الرئيس ولا المرؤوس، في موطن واحد بلباس واحد وصوت واحد. الحج فيه مبدأ للناس، جمع للناس على مبدأ التوحيد، كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كلهم يدعون ربا واحدا لبيك اللهم لبيك، أهل بالتوحيد. وهذه التلبية هي إهلال بالتوحيد، كل الحجاج يلبون ويرددون هذه التلبية. وينبغي للحاج أن يعرف معنى التلبية، لا يردد كلمات لا يدري ما معناها. لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة، ومعنى لبيك كذلك: أنا مقيم على طاعتك. لبيك من ألب بالمكان أي أقام به، كأنه مقيم على طاعة الله ومستجيب لأمر الله إجابة بعد إجابة. لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته. إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد والشكر والنعم كلها لله جل وعلا، فهو المستحق للشكر عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لا، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. هذه هي تلبية أهل الإسلام، أما أهل الجاهلية فتلبيته شركية. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء الإسلام وأبطل هذه التلبية وجاء بتلبية التوحيد. فالحج يجمع الناس على مبدأ التوحيد، وهي شعار الحج، التلبية شعار الحج. ولهذا أمرنا أمر الحاج أن يرفع صوته بالتلبية وأن يظهرها، وكان الصحابة يصرخون بها صراخا وتبح بها حلوقهم. الحج توثيق لمبدأ التعارف والتعاون، وتعاون على البر والتقوى، ويتعاون على الإثم والعدوان. الحج تذكير بأنبياء الله، فإنهم قد حجوا، موسى عليه السلام وإبراهيم الخليل وأنبياء الله حجوا حج البيت الحرام. الحج تدريب للصبر على طاعة الله، حج جهاد، مهما تكن في حملة في كذا لازم تجدنا التعب، تجدنا المشق. فالحج تدريب على الصبر على طاعة الله. إن الحج ليس موسما للغوغائية وإثارة النعرات، إنما هو لإقامة ذكر الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. ولهذا الحج من أول ما تبدأ مرتبط بالذكر، تبدأ بالتلبية، مشروع أن ترفع صوتك وأن تكثر منها، تبدأ بالطواف كل ذكر، والسعي ذكر، ثم تهل بالحج ذكر، إلى أن ترمي الجمرة فتنتقل إلى ذكر، إلى تكبير، كله لإقامة ذكر الله عز وجل. أيها الإخوة، إنه يستحب لمن أراد الحج أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه. ينبغي لمن عزم على الحج أن يتعلم أحكام السفر والحج ويتفقه في دين الله، وإلا فليحرص على رفقة فيها عالم أو طالب علم. ينبغي لمن عزم على الحج أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله، وأن يكتب وصيته ما له وما عليه، فقد يعود من حجه وقد لا يعود. ينبغي لمن عزم على الحج أن يبادر إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والآثام، وأن يرد المظالم إلى أهلها، وأن ينتخب لحجه نفقة طيبة من المال الحلال. ينبغي لمن أراد الحج وركب سيارته أو ركب الطائرة أن يذكر ويأتي بدعاء السفر، وأن يختار رفقة صالحة يذكرونه بالله، وأن يجتنب في حجه الرفث والفسوق والجدال بالباطل، فإن هذا مما ينقص أجر الحاج. ينبغي ويجب على الحاج أن يحرص على أداء الفرائض من صلاة الجماعة ونحوها، ويجب على المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم، كما ينبغي على النساء أن يستترن ولا يتبرجن، وتحرص غاية الحرص على اجتناب مزاحمة الرجال. ينبغي على الحاج أن يحرص على نفع المسلمين والإحسان إليهم وإرشادهم والمعونة لهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ينبغي للحاج أن يغتنم وقته كل ما يستطيع، وينبغي له ألا يتعمد مزاحمة الناس ومضايقتهم والإغرار بهم، فإن ذلك يخل بالأخوة الإسلامية، يخل بالأخوة الإسلامية. إذا وصل الحاج إلى الميقات فإنه يسن له أن يغتسل وأن يتنظف ويتوضأ، فإن كان وقت فريضة صلى فريضة، وإن لم يكن وقت فريضة كأن يكون وقت ضحى صلى ضحى، وإن لم يكن وقت ضحى صلى ركعتين بنية السنة في الوضوء. وبعض أهل العلم يرى أنها ركعتي الإحرام وهو رأي الجمهور، وبعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن لو صلى ركعتين من سنة الوضوء ثم بعد ذلك هل يدخل في نسكه بعد الصلاة مباشرة أو بعد أن يركب سيارته أو بعد أن يعلو على البيداء ويمشي؟ محل خلاف. والذي رجحه الشيخ ابن باز أن الأفضل أن يحرم بعدما يركب سيارته، لأن هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بعدما ركب دابته القصواء، جاء عن أكثر من 3 من الصحابة بذلك. وبعضهم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى أو بعد الصلاة، فقال بعض أهل العلم قوله بعد الصلاة يشمل بعد الصلاة مباشرة، وبعد الصلاة على دابته، وبعد الصلاة عندما ركب ومشى. والأمر في هذا سعة، يحرم الحاج وهو مخير بين الأنساك الثلاثة: التمتع والإفراد والقران. التمتع أن يأتي بالعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، ثم يطوف ويسعى ويقصر إن كان الحج قريبا، ثم يتحلل الحل كله. والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا. وأعمال القارن والمفرد واحدة، لو إنما يختلف الخلاف أن على القارن هدي وليس على المفرد هدي. القارن والمفرد إذا وصل البيت هو بالخيار، إن إذا أراد أن يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج يقدم سعي الحج فلا بأس، وإن أراد أن يطوف القدوم فقط ولا يقدم السعي هو بالخيار. وإن أراد أن يذهب إلى منى مباشرة، كأن يأتي في اليوم الثامن أراد أن يذهب إلى منى مباشرة فلا بأس، بل بعض أهل العلم قال إذا جاء اليوم الثامن الأولى له أن يذهب إلى منى مباشرة المفرد القارن. فالمتمتع يؤدي العمرة، يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق إن كان الحج بعيدا ثم يتحلل. والمفرد متمتع والمفرد والقارن يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج إن أحب أن يقدم سعي الحج ويبقى على إحرامه. فإذا كان اليوم الثامن فإن المحلين وهو المتمتع يحرم بالحج ضحى، يلبس يغتسل ويلبس ملابس الإحرام، يصلي ركعتين إن كان، ثم يحرم بعد ذلك، يقول لبيك اللهم حجا من مكانه الذي هو فيه، ولا يلزمه أن يذهب إلى الحرم، يقول لبيك اللهم حجا. أما المفرد والقارن فهو على إحرامه ثم يذهب إلى منى، ويسن أن يذهب إلى منى في يوم التروية ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للرباعية من غير جمع، من غير جمع. والسنة أن يبيت في منى تلك الليلة، والمبيت سنة. ما الدليل على أنه سنة؟ أن عروة بن مضرس لم يبت، وإنما وصل إلى عرفات، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ووقف موقفنا، وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تبته. فدل ذلك على أن المبيت بمنى يوم التروية سنة. اليوم العاشر بعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفات، فإن تيسر له النزول في نمرة كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. والآن مع الحملات ما يستطيع الناس، كل واحد مرتبط بحملته، فإن دخل إلى عرفات مباشرة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في نمرة وضربت له القبة في نمرة، وصلى بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، ثم وعظ الناس وذكرهم، ثم دخل عرفات بعد ذلك، ويبدأ يقف في عرفات بعد الزوال إلى غروب الشمس، وهذا وقت دعاء. لماذا جمع تقديم؟ لكي يتفرغ الناس للدعاء والذكر، ويوم عرفة يوم عظيم ينبغي الإكثار فيه من الدعاء واللجأ إلى الله والتضرع والتوبة. والله تعالى يباهي بأهل الموقف في عرفات، يقول: انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر من يوم عرفة، وما من يوم يكثر وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عباده من النار من يوم عرفة، يوم عظيم. فينبغي اغتنام ذلك اليوم بالذكر واللجأ إلى الله والتضرع. وإن ذكر، إن قرأ القرآن لا بأس، إن حصل عنده شيء من الملل يقول الشيخ ابن عثيمين فلا بأس أن يقرأ في الكتب التي فيها تذكير بسعة رحمة الله وفضله على عباده، فلا بأس يكثر من الدعاء إلى غروب الشمس وتغرب الشمس ويبدأ الظلمة، وبعد ذلك يذهب إلى مزدلفة، إلى مزدلفة. والوقوف في عرفة هو ركن الحج الأكبر، الحج عرفة، يقول صلى الله عليه وسلم. يذهب إلى مزدلفة في طريقهم ملبين مهللين مكبرين، كما قال الصحابة: منا المكبر، منا الملبي، منا المكبر، ولم ينكر أحد منهم على الآخر. ثم بعد ذلك السنة إذا وصلوا مزدلفة أن يؤذن المؤذن ثم يصلوا المغرب، ثم ينزلوا رحالهم، ثم يصلوا العشاء قصرا، جمع تأخير، جمع تأخير في مزدلفة. فإن تأخروا في الطريق وأوشك الوقت، وقت العشاء، أن يخرج إلى منتصف الليل، فإنهم يصلون في طريقهم قبل منتصف الليل، يصلوا في طريقهم. إذا أمكنهم أن ينزلوا من سياراتهم يصلوا فعلوا، فإن لم يمكنهم يصلوا حسب استطاعتهم. فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يؤخروا الصلاة إلى بعد منتصف الليل كما يفعل البعض، يقول ما حصلنا مكانه. ولو أن يصلي الإنسان بحسب استطاعته، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. ثم تلك الليلة السنة أن يبيت، أن ينام. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أحيا تلك الليلة بصلاة، لكن الوتر ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا في الحضر ولا في السفر، يوتر الإنسان. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: لو أن شخصا في تلك الليلة ما أتاه النوم، جاء ينام كما يقول البعض، أتقلب ما جاءني النوم، لو ما جاء النوم وأراد يصلي فلا بأس، يقوم يصلي لا بأس، بدل أن يجلس هكذا. ولكن إذا كان ينبغي له أن يبادر إلى النوم لكي ينشط اليوم، يوم العاشر عنده أعمال كثيرة، فكونه ينام من باب الشفقة بالناس والرحمة بهم، لأنهم سوف يواجهون أعمال كثيرة. فإن كان مع الحجاج ضعف النساء أو ضعف من الرجال، فيجوز لهم أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، وبعد مغيب القمر، أو بعد مغيب القمر يذهبوا إلى منى. ومن كان مرافق للضعفة فحكمه حكمهم، يذهب معهم ويرمون الجمرة، ولو رمى معهم فلا بأس، إن كان محله قريب يقول بعض العلماء فالأفضل أن يؤخر حتى تطلع الشمس، أما إذا كان محله بعيد وأراد أن يرمي معهم فلا بأس. والإذن في الشيء إذن في تابعه، فيرمي معهم ثم يحلق أو يقصر. فإن كان متمتع الأفضل بعد الرمي أن ينحر، ينحر هديه ثم يقصر. والمفرد والقارن إن كان ساق الهدي من الحل فإنه لا يتحلل حتى ينحر هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فإذا رمى الجمرة وقصر الحاج تحلل التحلل الأول، ويبقى عليه الطواف والسعي في حق المتمتع، وطواف الإفاضة في حق القارئ والمفرد، وسعي الحج إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم. إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى سعي الحج مع طواف الإفاضة، فإذا طاف الإفاضة وسعى سعي الحج تحلل التحلل الثاني، ويباح له كل شيء حتى النساء. أما التحلل الأول فلا يباح له النساء. بعد ذلك يبقى عليه رمي الجمرات أيام التشريق بعد الزوال، يرميهن بسبع حصيات، الجمرة الصغرى ثم الكبرى، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، نعم مرتبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. يقف يرمي الأولى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات اليمين ويدعو، يستقبل القبلة ويدعو ويطيل الدعاء، وكذلك الجمرة الوسطى يكبر يرميها بسبع حصيات ويدعو، يأخذ ذات الشمال ويدعو يستقبل القبلة، والجمرة الكبرى جمرة العقبة لا يقف بعد الرمي، لا يقف عندها ولا يدعو، هذه هي السنة. ويرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاد، وحصى الجمار مثل حصى الخلف فوق الحمص ودون البندق، وقيل مثل حبة الباقلاء، وقيل مثل بعر الغنم، هذه كلها قياسات. أما الرمي بالأحجار الكبيرة أو بالنعال فهذا جهل عظيم، فيجب أن يعرف الناس هذه الأحكام. والرمي لو رمى السبع الحصيات دفعة واحدة لا تحتسب له إلا حصاد. والصحيح أنه يجوز إذا تساقط على الإنسان شيء يجوز أن يأخذ له من أسفل المرمى أو من الأحجار التي تتساقط من الناس لا بأس. هذه رمي الجمار في الأيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر، ويجب عليه المبيت في منى ليالي التشريق، والواجب في المبيت أكثر الليل أو معظم الليل، معظم الليل إن بات معظم الليل أو أكثر الليل كفى. وليس من شرط المبيت أن ينام، بعض الناس يظن المبيت لازم أنه ينام، لا ليس من شرطه أن ينام، المهم أن يبقى أكثر الليل في منى، أن يبيت أكثر الليل في منى. ثم بعد ذلك إن كان متعجلا في اليوم الثاني عشر يرمي بعد الزوال، ثم يذهب إلى البيت ويطوف طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، إلا أنه يسقط عن الحائض والنفساء. ومن غربت عليه الشمس ولا زال في خيمته ما تحرك فإنه لا يتعجل. أما من غربت عليه الشمس وهو قد رمى وهو في طريقه في سيره، وإنما حبسه السير، فله أن ينفر من منى وليس عليه شيء. من ذهب وطاف للوداع ثم نسي أغراض في منى وجاء في الليل ليأخذها أو رجع للعمل أو لشيء، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالحج أو صفة الحج باختصار صار شديد. على الحاج أن يلتزم باجتناب المحظورات، محظورات الإحرام بعد إحرامه، يلتزم ويتفقه في دين الله في معرفة هذه الأحكام المهمة حتى يعبد الله على بصيرة، يجتنب مزاحمة الناس، يختار الأوقات المناسبة لفعل العبادة. كذلك على المرأة أن تبادر بطواف الإفاضة، لا تؤخر طواف الإفاضة، بعض النساء تؤخر طواف الإفاضة ولم أعطوهم مع طواف الوداع وأنوي، فيأتيها الحيض فتنحبس. فالنساء ينبغي لهن أن يبادرن بطواف الإفاضة في يوم العيد لئلا تحبس رفقتها لو أتاها الحيض. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالحج، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لمن يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه أن يكتب الأجر والمثوبة لولاة أمرنا على ما يقدمون ويبذلون من خدمة حجاج بيت الله الحرام، ونسأل الله تعالى أن يسلم الحجاج والمعتمرين، وأن يرحم الشهداء من ماتوا في حجهم أو بالهدم، وأن يشفي المرضى. نعم، هذه بعض الوصايا المهمة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان الحج فضائل وأحكام، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى بجامع التقوى بمدينة جازان يوم الأربعاء الثاني من شهر ذي الحجة لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، ما أحب أن أتحدث به في هذه الليلة هو تذكير لنفسي ولإخواني بشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وفريضة من فرائض الدين، ألا وهي حج بيت الله الحرام الذي هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فالحج أيها الإخوة الفضلاء أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فمن جحد فرضيته ووجوبه فقد كفر، وأما من تركه تهاونا وتكاسلا فإنه لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، لكنه كما قال أهل العلم كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو على خطر عظيم. وقد أجمعت الأمة قاطبة على وجوب الحج مرة في العمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فتطوع. واجب مرة في العمر على المسلم المكلف المستطيع. وقد نقل الإجماع ابن قدامة والكاساني وغيرهم من أهل العلم. ولهذا قال الناظم: لربنا الحج على العباد فرض محتم بلا ترداد، تظاهرت بذلك الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة، بل أطلق الكفر على من تركه جحدا لفرضه فيأل الهلكة. ينبغي بل يجب على المسلم المسارعة والمبادرة إلى الحج على الفور متى ما استطاع وتيسر له، امتثالا لقوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أُعدت للمتقين. وقوله سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقوله سبحانه: فاستبقوا الخيرات. وقد دلت الأدلة على أن الحج واجب على الفور، من ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وما جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل. وكذلك الآثار عن الصحابة الكرام، ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فلينظروا من كان عنده جدة استطاعة فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وعلي رضي الله عنه يقول: من ملك زادا وراحلة تبلغه البيت فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. كل هذه الآثار تبين وتؤكد أهمية الحج وأهمية المبادرة إلى الحج متى ما استطاع الإنسان. وإن مما يؤسف له أن تجد بعض الناس عنده الاستطاعة وتجده يبذل الأموال الكثيرة فيما لا نفع فيه أو ما فيه مضرة، فإذا قيل له الحج قال: ما عندي استطاعة، الحملات غالية، ويتعذر بأعذار، وهو قد ينفق في اليوم 150 أو 200 في أكل الحرام، نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم للحق. الحج فضله عظيم، يهدم ما قبله من المعاصي والسيئات، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الحج يهدم ما قبله، أي من السيئات والمعاصي. الحاج يعود بعد حجه كيوم ولدته أمه نقيا من الآثام، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر. الحج من أفضل الأعمال، فما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حج مبرور. وما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الخالص لله جل وعلا المتبع فيه صاحبه للنبي صلى الله عليه وسلم في أداء حجه، البعيد كل البعد عن المعاصي والآثام في حجه، الذي جعل واتخذ نفقة طيبة لحجه، هذا هو الحج المبرور. ولهذا قال الناظم: إذا حججت بمال كله سحت، أي حرام، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور، ما كل من حج بيت الله مبرور، ما كل من يذهب للحج يتقبل الله حجه، إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد سئل: كم مرة حججت يا شيخ؟ قال: حججت كثيرا، لكن الله أعلم ما ما هو المتقبل منها، ما هو المتقبل منها. الحج يا إخوة المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله أكبر، هذا فضل عظيم وأجر كبير. فيجب على الحاج أن يخلص نيته لله، لا تكن همك من الحج أن يقال لك الحاج فلان، لا يكن حجك رياء. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه جاء عنه أنه قال: لبيك لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. بعض الناس تجده يحرص على أن على التصوير في حجه، ما إن يقف موقف إلا ويتصور عند الكعبة وعند مسعى وفي كل مكان تصوير، مشكلة، ويرسل للناس. هذا ما يصلح، لا تقع في كبيرة من الكبائر في حرم الله وتقع في الرياء والسمعة. قال بعض السلف: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. فلا تجهر بهذا وتقع في المحذور. الحج فضله عظيم، من فضائل الحج أن الحجاج والعمار وفد الله، إذا سألوه أعطاهم وإذا دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، هم وفد الله. وفي الحديث: وفد الله ثلاثة، الحاج والمعتمر والغازي. كذلك الحج جهاد، كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من قتال؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه. هل على الناس من على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة، الحج والعمرة. الحج أيها الإخوة أهدافه عظيمة، أهداف سامية رفيعة عالية. من أهداف الحج أنه تمرين للرحلة الطويلة، فعندما يلبس الإنسان الإحرام يتذكر القبر، يتذكر الموت، عندما يرى جموع الناس في عرفة يتذكر المحشر، وهكذا. فيه مواعظ وفيه تذكير وذكرى لهذا الإنسان. كذلك الحج امتثال لأوامر الله واستجابة لندائه، حيث قال الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج إعلان لمبدأ المساواة بين الناس، يتجلى ذلك في صعيد عرفات: لا تفرق بين الغني ولا الفقير، ولا بين الرئيس ولا المرؤوس، في موطن واحد بلباس واحد وصوت واحد. الحج فيه مبدأ للناس، جمع للناس على مبدأ التوحيد، كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كلهم يدعون ربا واحدا لبيك اللهم لبيك، أهل بالتوحيد. وهذه التلبية هي إهلال بالتوحيد، كل الحجاج يلبون ويرددون هذه التلبية. وينبغي للحاج أن يعرف معنى التلبية، لا يردد كلمات لا يدري ما معناها. لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة، ومعنى لبيك كذلك: أنا مقيم على طاعتك. لبيك من ألب بالمكان أي أقام به، كأنه مقيم على طاعة الله ومستجيب لأمر الله إجابة بعد إجابة. لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته. إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد والشكر والنعم كلها لله جل وعلا، فهو المستحق للشكر عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لا إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. هذه هي تلبية أهل الإسلام، أما أهل الجاهلية فتلبيتهم شركية. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء الإسلام وأبطل هذه التلبية وجاء بتلبية التوحيد. فالحج يجمع الناس على مبدأ التوحيد، وهي شعار الحج، التلبية شعار الحج. ولهذا أمر الحاج أن يرفع صوته بالتلبية وأن يظهرها، وكان الصحابة يصرخون بها صراخا وتبح بها حلوقهم. الحج توثيق لمبدأ التعارف والتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، ويتعاونوا على الإثم والعدوان. الحج تذكير بأنبياء الله، فإنهم قد حجوا، موسى عليه السلام وإبراهيم الخليل وأنبياء الله حجوا، حج البيت الحرام. الحج تدريب للصبر على طاعة الله، حج جهاد. مهما تكن في حملة في كذا لازم تجدنا التعب، تجدنا المشق. فالحج تدريب على الصبر على طاعة الله. إن الحج ليس موسما للغوغائية وإثارة النعرات، إنما هو لإقامة ذكر الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. ولهذا الحج من أول ما تبدأ مرتبط بالذكر، تبدأ بالتلبية. مشروع أن ترفع صوتك وأن تكثر منها. تبدأ بالطواف كل ذكر، والسعي ذكر، ثم تهل بالحج ذكر، إلى أن ترمي الجمرة فتنتقل إلى ذكر، إلى تكبير، فكله لإقامة ذكر الله عز وجل. أيها الإخوة، إنه يستحب لمن أراد الحج أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه. ينبغي لمن عزم على الحج أن يتعلم أحكام السفر والحج ويتفقه في دين الله، وإلا فليحرص على رفقة فيها عالم أو طالب علم. ينبغي لمن عزم على الحج أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله، وأن يكتب وصيته ما له وما عليه، فقد يعود من حجه وقد لا يعود. ينبغي لمن عزم على الحج أن يبادر إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والآثام، وأن يرد المظالم إلى أهلها، وأن ينتخب لحجه نفقة طيبة من المال الحلال. ينبغي لمن أراد الحج وركب سيارته أو ركب الطائرة أن يذكر ويأتي بدعاء السفر، وأن يختار رفقة صالحة يذكرونه بالله، وأن يجتنب في حجه الرفث والفسوق والجدال بالباطل، فإن هذا مما ينقص أجر الحاج. ينبغي ويجب على الحاج أن يحرص على أداء الفرائض من صلاة الجماعة ونحوها، ويجب على المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم، كما ينبغي على النساء أن يستترن ولا يتبرجن، وتحرص غاية الحرص على اجتناب مزاحمة الرجال. ينبغي الحاج أن يحرص على نفع المسلمين والإحسان إليهم وإرشادهم والمعونة لهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ينبغي للحاج أن يغتنم وقته كل ما يستطيع، وينبغي له ألا يتعمد مزاحمة الناس ومضايقتهم والإضرار بهم، فإن ذلك يخل بالأخوة الإسلامية، يخل بالأخوة الإسلامية. إذا وصل الحاج إلى الميقات فإنه يسن له أن يغتسل وأن يتنظف ويتوضأ، فإن كان وقت فريضة صلى فريضة، وإن لم يكن وقت فريضة كأن يكون وقت ضحى صلى ضحى، وإن لم يكن وقت ضحى صلى ركعتين بنية السنة في الوضوء. وبعض أهل العلم يرى أنها ركعتي الإحرام وهو رأي الجمهور، وبعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن لو صلى ركعتين نية سنة الوضوء ثم بعد ذلك هل يدخل في نسكه بعد الصلاة مباشرة أو بعد أن يركب سيارته أو بعد أن يعلو على البيداء ويمشي؟ محل خلاف، والذي رجحه الشيخ ابن باز أن الأفضل أن يحرم بعدما يركب سيارته، لأن هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بعدما ركب دابته القصوى، جاء عن أكثر من 3 من الصحابة لذلك. وبعضهم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى أو بعد الصلاة، فقال بعض أهل العلم قوله بعد الصلاة يشمل بعد الصلاة مباشرة، وبعد الصلاة على دابته، وبعد الصلاة عندما ركب ومشى، والأمر في هذا سعة. يحرم الحاج وهو مخير بين الأنساك الثلاثة: التمتع والإفراد والقران. التمتع أن يأتي بالعمرة يقول لبيك اللهم عمرة، ثم يطوف ويسعى ويقصر إن كان الحج قريبا، ثم يتحلل الحل كله. والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا. وأعمال القارن والمفرد واحدة، لو إنما يختلف الخلاف أن على القارن هدي وليس على المفرد هدي. القارن والمفرد إذا وصل البيت هو بالخيار، إذا أراد أن يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج يقدم سعي الحج فلا بأس، وإن أراد أن يطوف القدوم فقط ولا يقدم السعي هو بالخيار، وإن أراد أن يذهب إلى منى مباشرة كأن يأتي في اليوم الثامن أراد أن يذهب إلى منى مباشرة فلا بأس، بل بعض أهل العلم قال إذا جاء اليوم الثامن الأولى له أن يذهب إلى منى مباشرة المفرد القارن. فالمتمتع يؤدي العمرة يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق إن كان الحج بعيدا ثم يتحلل، والمفرد متمتع والمفرد والقارن يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج إن أحب أن يقدم سعي الحج ويبقى على إحرامه. فإذا كان اليوم الثامن فإن المحلين وهو المتمتع يحرم بالحج ضحى، يلبس يغتسل ويلبس ملابس الإحرام، يصلي ركعتين إن كان، ثم يحرم بعد ذلك، يقول لبيك اللهم حجا من مكانه الذي هو فيه، ولا يلزمه أن يذهب إلى الحرم، يقول لبيك اللهم حجا. أما المفرد والقارن فهو على إحرامه ثم يذهب إلى منى، ويسن أن يذهب إلى منى في يوم التروية ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للرباعية من غير جمع، من غير جمع. والسنة أن يبيت في منى تلك الليلة، والمبيت سنة. ما الدليل على أنه سنة؟ أن عروة بن مضرس لم يبت وإنما وصل إلى عرفات، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ووقف موقفنا، وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى قضى التبادل، فدل ذلك على أن المبيت بمنى يوم التروية سنة. اليوم العاشر بعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفات، فإن تيسر له النزول في نمرة كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، والآن مع الحملات ما يستطيع الناس، كل واحد مرتبط بحملته، فإن دخل إلى عرفات مباشرة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في نمرة وضربت له القبة في نمرة، وصلى للناس الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، ثم وعظ الناس وذكرهم، ثم دخل عرفات بعد ذلك، ويبدأ يقف في عرفات بعد الزوال إلى غروب الشمس، وهذا وقت دعاء. لماذا جمع تقديم؟ لكي يتفرغ الناس للدعاء والذكر، ويوم عرفة يوم عظيم ينبغي الإكثار فيه من الدعاء واللجأ إلى الله والتضرع والتوبة. والله تعالى يباهي بأهل الموقف في عرفات، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، وما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر من يوم عرفة، وما من يوم يكثر وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عباده من النار من يوم عرفة، يوم عظيم. فينبغي اغتنام ذلك اليوم بالذكر واللجأ إلى الله والتضرع. وإن ذكر، إن قرأ القرآن لا بأس، إن حصل عنده شيء من الملل يقول الشيخ ابن عثيمين فلا بأس أن يقرأ في الكتب التي فيها تذكير بسعة رحمة الله وفضله على عباده، فلا بأس يكثر من الدعاء إلى غروب الشمس، وتغرب الشمس ويبدأ الظلمة، وبعد ذلك يذهب إلى مزدلفة، إلى مزدلفة. والوقوف في عرفة هو ركن الحج الأكبر، الحج عرفة، يقول صلى الله عليه وسلم. يذهب إلى مزدلفة في طريقهم ملبين مهللين مكبرين، كما قال الصحابة: من المكبر، من الملبي، من المكبر، ولم ينكر أحد منهم على الآخر. ثم بعد ذلك السنة إذا وصلوا مزدلفة أن يؤذن المؤذن ثم يصلوا المغرب، ثم ينزلوا رحالهم، ثم يصلوا العشاء قصرا جمع تأخير، جمع تأخير في مزدلفة. فإن تأخروا في الطريق وأوشك الوقت، وقت العشاء أن يخرج إلى منتصف الليل، فإنهم يصلون في طريقهم قبل منتصف الليل، يصلوا في طريقهم إذا أمكنهم أن ينزلوا من سياراتهم يصلوا فعلوا، فإن لم يمكنهم يصلوا حسب استطاعتهم. فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يؤخروا الصلاة إلى بعد منتصف الليل كما يفعل البعض، يقولوا ما حصلنا مكانه، ولو أن يصلي الإنسان حسب استطاعته، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. ثم تلك الليلة السنة أن يبيت، أن ينام. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أحيا تلك الليلة بصلاة، لكن الوتر ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا في الحضر ولا في السفر، يوتر الإنسان. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: لو أن شخصا في تلك الليلة ما أتاه النوم، جاء ينام كما يقول البعض، أتقلب ما جاءني النوم، لو ما جاء النوم وأراد يصلي فلا بأس، يقوم يصلي لا بأس، بدل أن يجلس هكذا. ولكن إذا كان ينبغي له أن يبادر إلى النوم لكي ينشط اليوم، يوم العاشر عنده أعمال كثيرة، فكونه ينام من باب الشفقة بالناس والرحمة بهم، لأنهم سوف يواجهون أعمال كثيرة. فإن كان مع الحجاج ضعف من النساء أو ضعف من الرجال، فيجوز لهم أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل وبعد مغيب القمر، أو بعد مغيب القمر، يذهب إلى منى. ومن كان مرافق للضعفة فحكمه حكمهم، يذهب معهم ويرمون الجمرة، ولو رمى معهم فلا بأس، إن كان محله قريب يقول بعض العلماء فالأفضل أن يؤخر حتى تطلع الشمس، أما إذا كان محله بعيد وأراد أن يرمي معهم فلا بأس. والإذن في الشيء إذن في تابعه، فيرمي معهم ثم يحلق أو يقصر، فإن كان متمتع الأفضل بعد الرمي أن ينحر، ينحر هديه ثم يقصر. والمفرد والقارن إن كان ساق الهدي من الحل فإنه لا يتحلل حتى ينحر هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فإذا رمى الجمرة وقصر الحاج تحلل التحلل الأول، ويبقى عليه الطواف والسعي في حق المتمتع، وطواف الإفاضة في حق القارئ والمفرد، وسعي الحج إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم، إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى سعي الحج مع طواف الإفاضة، فإذا طاف الإفاضة وسعى سعي الحج تحلل التحلل الثاني، ويباح له كل شيء حتى النساء، أما التحلل الأول فلا يباح له النساء. بعد ذلك يبقى عليه رمي الجمرات أيام التشريق بعد الزوال، يرميهن بسبع حصيات، الجمرة الصغرى ثم الكبرى، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، نعم مرتبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يقف يرمي الأولى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات اليمين ويدعو، يستقبل قبلة ويدعو ويطيل الدعاء، وكذلك الجمرة الوسطى يكبر يرميها بسبع حصيات ويدعو، يأخذ ذات الشمال ويدعو يستقبل القبلة، والجمرة الكبرى جمرة العقبة لا يقف بعد الرمي، لا يقف عندها ولا يدعو، هذه هي السنة، ويرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاد، وحصى الجمار مثل حصى الخلف فوق الحمص ودون البندق، وقيل مثل حبة الباقلاء، وقيل مثل بعر الغنم، هذه كلها قياسات، أما الرمي بالأحجار الكبيرة أو بالنعال فهذا جهل عظيم، فيجب أن يعرف الناس هذه الأحكام. والرمي لو رمى السبع الحصيات دفعة واحدة لا تحتسب له إلا حصاد، والصحيح أنه يجوز إذا تساقط على الإنسان شيء يجوز أن يأخذ له أسفل المرمى أو من الأحجار التي تتساقط من الناس لا بأس. هذه رمي الجمار في الأيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر، ويجب عليه المبيت في منى ليالي التشريق، والواجب في المبيت أكثر الليل أو معظم الليل، معظم إن بات معظم الليل أو أكثر الليل كفى، وليس من شرط المبيت أن ينام، بعض الناس يظن المبيت لازم أنه ينام، لا ليس من شرطه أن ينام، المهم أن يبقى أكثر الليل في منى، أن يبيت أكثر الليل في منى. ثم بعد ذلك إن كان متعجلا في اليوم الثاني عشر فيرمي بعد الزوال، ثم يذهب إلى البيت ويطوف طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، إلا أنه يسقط عن الحائض والنفساء، ومن غربت عليه الشمس ولا زال في خيمته ما تحرك فإنه لا يتعجل، أما من غربت عليه الشمس وهو قد رمى وهو في طريقه في سيره وإنما حبسه السير فله أن ينفر من منى وليس عليه شيء. من ذهب وطاف للوداع ثم نسي أغراض في منى وجاء في الليل ليأخذها أو رجع للعمل أو لشيء فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالحج أو صفة الحج باختصار صار شديد على الحاج أن يلتزم باجتناب المحظورات، محظورات الإحرام بعد إحرامه، يلتزم ويتفقه في دين الله في معرفة هذه الأحكام المهمة حتى يعبد الله على بصيرة، يجتنب مزاحمة الناس، يختار الأوقات المناسبة لفعل العبادة. كذلك على المرأة أن تبادر بطواف الإفاضة، لا تؤخر طواف الإفاضة. بعض النساء تؤخر طواف الإفاضة، تقول أبغى أطوف مع طواف الوداع وأنوي، فيأتيها الحيض فتنحبس. فالنساء ينبغي لهن أن يبادرن بطواف الإفاضة في يوم العيد لئلا تحبس رفقتها لو أتاها الحيض. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالحج، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لمن يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه أن يكتب الأجر والمثوبة لولاة أمرنا على ما يقدمون ويبذلون من خدمة حجاج بيت الله الحرام، ونسأل الله تعالى أن يسلم الحجاج والمعتمرين، وأن يرحم الشهداء من ماتوا في حجهم أو بالهدم، وأن يشفي المرضى. نعم، هذه بعض الوصايا المهمة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.